إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرأت لك. في لقائنا السابق تحدثنا عن موضوع هو نصف الإيمان يحتاجه أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجه أيضا المؤمنون في هذه الآونة على وجه الخصوص، ونحتاجه نحن في مصر على وجه أخص أيضا، وفي سوريا أيضا نحتاج إلى الصبر والصبر الجميل. شرعنا في الحديث عن مجالات الصبر في لقائنا السابق، وأن الصبر ضرورة دينية ودنيوية، ثم ختمنا الكلام بأن المحن ضرورة أيضا لأهل الإيمان. سنكمل الحديث اليوم بإذن الله تعالى عن ضرورة المحن لأهل الإيمان، وما الفوائد الناتجة عن هذه المحن التي يتعرض لها المؤمنون. لكن دعوني أناشد أخي الحبيب الدكتور وسام عبد الوارث الذي متع الناس بفضل الله تعالى في السنوات الخمس الماضية، سواء ببرامجه الخاصة أو بإشرافه العام على القناة المباركة قناة الحكمة. لماذا تركت القناة في هذه المرحلة يا أخ وسام؟ أنت أخ حبيب وعزيز على جماهير كثيرة يتابعونك، هل يا ترى كما يقولون بتشوف غلوتك قد إيه عند الناس؟ يعني أعتقد أن الرسائل والاتصالات الكثيرة حتى على مستوياتنا نحن المشاركين بتقديم بعض البرامج، كثير من الناس يتساءلون لماذا وما الذي أغضبه وما الذي، يعني أسئلة كثيرة. أنت فارس وفارس في ميدان، أنت جندي وأنت جندي على ثغر أو ثغر من الثغور، لا ينبغي أبدا أن تدع الميدان وأن تتخلى أو تترجل. الفارس لا يترجل إلا عند لقاء ربه، فأنت في هذا الميدان، ويبدو أنك لم تشاهد حلقة الماضية التي تحدثت فيها عن الصبر. فلا بد أن يصبر المؤمن على كل ألوان البلاء التي يتعرض لها، والمحن كثيرة، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين. وأنا أذكرك وأنت تعلم هذا جيدا، فالأنبياء والمرسلون جميعا بلا استثناء تعرضوا للمحن، ولذلك صبروا على كل ما تعرضوا له. أنا لو ذكرت لك وأنت تعلم، بدءا من نوح عليه السلام تعرض لأن يقولوا مجنون، وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. سيدنا نوح عليه السلام صبر ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنت لابد أن نصبر. لو أن كل إنسان يعني كان مدافعا في خندق أو واقفا على ثغر من الثغور تخلى لبعض المحن التي تناوشه من هنا وهناك، فأكيد أننا لن نستطيع النصر، والنصر صبر ساعة. في كل مجال من المجالات لابد أن يري المؤمن ربه عز وجل من نفسه قوة وثباتا وصدعا بالحق. لله الحمد والمنة، كان برنامج يعني البرنامج الذي تقدمه يوميا الناس تتآلف وتتجمع حوله ويشاركونك على صفحتك وعلى صفحة البرنامج على وجه الخصوص، كلام طيب جدا. فلماذا التخلي في هذه المرحلة؟ ومصر تحتاج كل أو تحتاج كل مناضل شريف يذود عنها ويقف في وجه الإعلام المتصدع الأبواق التي تنفخ في النار وتريدها يعني عوجا أو تبغيها عوجا وتصد عن سبيل الله. فهذا منبر، ومن خلال هذا المنبر العظيم لك لقاء يومي يتجدد مع إخوانك من أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها. قد يكون في هذا التوضيح لمسائل فيها غبش كثيرة عند كثير من الناس، وقد يكون في برنامجك أيضا تثبيتا أو تثبيتا عفوا أن يكون في البرنامج تثبيت لأهل الإيمان. بعض الناس من الممكن أن يتزعزع، ثم هو منبر أنت تناقش ويعني تلتقي بكبار المفكرين وعظمائهم المعاصرين حفظهم الله تعالى جميعا، فلماذا تخليت؟ أرجو أن تعيد النظر في هذا القرار، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه. فالناس يحتاجونك، ولا ينبغي أبدا لمن يعني يسر الله عز وجل له منبرا شريفا يصدع فيه بكلمة الحق أن يتخلى. ليه؟ لأن الإسلام هذا الكيان العظيم له أبناؤه، هؤلاء الأبناء الإسلام يصنعهم بل ويصفيهم بالمحن التي قدرها الله عز وجل في سابق علمه تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة. هذه المحن إنما تصهر الرجال وتنقيهم كما تنقي النار الذهب والفضة مما يعلق بها من شوائب. فهكذا المحن بالنسبة للمؤمن، وهي إن كانت محن فهي بإذن الله تعالى تنطوي على منح كثيرة. فعد إلى بيتك وعد إلى برنامجك واتق الله في نفسك وفي الآخرين، ويعني خذها من أخ يعني يحبك في الله عز وجل. ارجع، لأن الناس يحتاجون إلى القنوات الهادفة وإلى البرامج الأكثر إمتاعا وإفهاما للمتلقي في مشارق الأرض ومغاربها. والله من السعودية ومن غيرها حدثونا، ويعني بعضهم يئن ويبكي، يعني لماذا تتركونا في هذا الوقت والأمور ربما تختلط ونحن في مرحلة في منتهى الحرج. تحتاج منا جميعا إلى أن نكون يدا واحدة وأن نصدع بكلمة الحق وأن نتعاون على البر والتقوى. أسأل الله أن يردك بإذن الله تعالى إلى الحق وإلى منبرك ردا جميلا وسريعا في أقرب وقت حتى يفيد الناس، ولا حرج في ذلك أن تعود لمشاهديك وجماهيرك، فالناس ينتظرون إعلاما هادفا. ولله الحمد برنامجك فيه ما يعني يعطي الحرية الجميلة لمصر الحرة، فعد إلى مصرك الحبيبة لتلتقي بأحبابك في كل مكان من أرض الله. أعود إلى حضراتكم أيها السادة المشاهدون الكرام والأخوات الفضليات إلى موضوع الصبر أو المحن. المحن ضرورة لأهل الإيمان تعرض لها الأنبياء جميعا، سيأتي شيء من التفصيل عن أنبياء الله عز وجل وهم يتعرضون للمحن الشخصية في ذواتهم أو ما يتعلق بأن يسبوا أو يضربوا أو يحاول بعضهم أن يحرق مثلا إبراهيم عليه السلام أو أن يطردوهم من البلاد وأن يخرجوهم أن يثبتوهم أن يجرحوهم أن يقتلوهم. كل هذه المحاولات حدثت مع جميع الأنبياء، بل وتناولوا أنبياء الله على مدار التاريخ بالسب. وهكذا أصحاب الدعوات الذين يريدون أن يأخذوا بيد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد غالبا ما يتعرضون من خلال الفئات التي لا تحب الحق والتي كانت تتمتع ربما ببعض المتع الدنيوية كالفلول مثلا في الوقت المعاصر. كان هناك فلول أيضا مثل عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، حين وفد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الرجل يهيأ لأن يكون ملكا على المدينة، فلما جاء الإسلام والعبودية لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحقد عليه، وكانت يعني مشكلات كثيرة يفتعلها. وكذلك في الوقت الذي نعيشه الآن هناك عبد الله بن أبي بن سلول عشرات أو مئات أو قل آلاف وربما ملايين. إذن نحن بحاجة إلى أن نقف مع أنفسنا لنعرف أن المحن ضرورة لأهل الإيمان. لماذا؟ وماذا ينبغي على المؤمن إزاء هذه المحن؟ ما ينبغي علينا جميعا هو أن نفتح صدورنا وأن نتلقى أمر الله عز وجل وقضاءه وقدره بنفس راضية مطمئنة، ونحن على ثقة بأن هذا هو أمر الله فينا وقدر الله. يعني لابد أن نسعد بتقدير الله لنا حتى ولو كان في ظاهره شيء من الضر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني في محنته التي تعرض لها، وكانت محنة قاسية، محنة خلق القرآن، أنه يقول، هو يقول بقدم القرآن أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والمعتزلة الذين كانوا حول المعتصم وغيرهم من الخلفاء العباسيين يقولون ببدعة جديدة أن القرآن كلام الله عز وجل لكنه مخلوق، يعني كأن الله تعالى لم يكن متكلما ثم تكلم. في محنته هذه اختبأ عند بعض الناس 3 ليال، ثم قال لمن يختبئ عنده: ابحث لي عن مكان آخر. قال: أنت هنا في مأمن. قال: ابحث لي عن مكان آخر وأعلمك فائدة. فبحث الرجل عن مكان آخر وأخذه إليه. قال: أين الفائدة؟ قال: نحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ونتابعه في كل أحوالنا، فإذا كنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء ثم بعد ذلك انطلق، فما كنا لنتابع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء ثم نترك متابعته صلى الله عليه وسلم في الضراء. وإن كان هذا هو الظاهر نعم، لكنه قدر الله عز وجل، فلا بد من توطين النفس على تقبل قضاء الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى بنفس راضية. ما الذي تفعله أنت إذا يعني اعترضت على قضاء الله وقدره في أي أمر من أمور الحياة؟ وإحنا الآن تمر بنا أزمات ونعيش في الأزمات المادية والأخلاقية والأزمات الخاصة بالبلد وإلى آخره، فيحتاج الأمر إلى ترون وإلى صبر وإلى نوع من الأناه، يعني من الصبر الزائد، الحلم في مواجهة المواقف. أولا المحن ضرورة لأهل الإيمان. ليه؟ أول شيء لأنها تطهر الصف من أدعياء الإيمان من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. الصف الإسلامي، وأنتم ترون عددا كبيرا جدا ممن ينتسبون إلى الإسلام بكل الطوائف، طوائف كثيرة، طوائف أهل السنة، أنصار السنة، الجمعيات الشرعية، الإخوان المسلمون، الدعوة السلفية، الجماعة الإسلامية، كل ده ولله الحمد نحن على يقين أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني الكل يريد أن يصل إلى الهدف، وإن كان هذا له وجهة وهذا له وجهة، لكنه ليس معترضا مع الآخر أو ليس متخالفا معه اختلاف تضاد، يعني ليس واحد في الشرق والتاني في الغرب، لا، نحن جميعا نعبد الله وحده ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إن شاء الله نكون صادقين في هذه المتابعة، لكن هذا له فكر وهذا له فكر أو منهج أو برنامج في تعامله مع الناس. هذا الأمر لا يعني بالضرورة أنه فيه مشكلة لا حل لها بين الإسلاميين، لا، بس في الواقع في هذا الصف الإسلامي سترى عناصر تندس بين الناس، أو عناصر تريد أن تؤلب وأن تحدث الفتن بين هؤلاء وأولئك، ثم ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. الصف الإسلامي فيه وفيه أدعياء، فيه منافقون يريدونها ويبغونها عوجا. من المنافقون؟ المنافق حتى نعلم يعني هذه الصفات القبيحة القميئة ونتجنبها، نسأل الله عز وجل أن ينقي قلوبنا جميعا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. المنافق قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني خالص النفاق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا ائتمن خان. عندنا صفات 4 لابد أن يتجنبها المؤمن. فإن وجدت في شخص ليس على سبيل مرة أو مرتين وإنما على سبيل التكرار وإنها ممارسة شبه يومية، إذا حدث كذب يبقى كثير الكذب منافق، وإذا وعد أخلف، كثير الخلف في الوعد منافق، وإذا عاهد غدر، كلما عاهد يعني أن يفعل شيئا ثم لا يفعله هذا غدر، ثم إذا أؤتمن أمانة ما، أمانة على الأعراض، أمانة على الفكر والعقول، أمانة على التربية، مسؤوليات، إذا أؤتمن خان، فمن خان ومن غدر ومن كذب ومن أخلف في وعده، هذه صفات منافقين. وطائفة المنافقين طائفة لم تكن موجودة في مكة، مكة كان فيها أبيض وأسود، كان فيها أهل الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأمامهم الطائفة السوداء، طائفة الكفر الذين يزعمون أن مع الله آلهة أخرى ويعبدون أكثر من 360 صنما حول الكعبة. ما كانش فيه طائفة تالتة اللي هي الطائفة الرمادية. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكما قلت كان عبد الله بن أبي بن سلول يستعد لأن يتوج ملكا، ظهرت طائفة المنافقين. ولو قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وصف أهل الإيمان وأهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، النتيجة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الطائفة الثانية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبعدين بقى طائفة ثالثة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني ما عندوش ذرة إيمان، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي يستهزئون بأهل الإيمان، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وعن كمن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الآيات كثيرة في وصف المنافقين، في البقرة، في آل عمران، في النساء، في سورة التوبة، في سورة كاملة تسمى سورة المنافقين أو المنافقون، سورة كاملة ليه؟ لخطورة هذه الفئة في المجتمع. هم في الظاهر مؤمنون، هم في الظاهر عبد الله وأحمد وعبد الرحمن ومحمد وأسماء مسلمين آخر حلاوة، جمال جدا، حاجة في منتهى الجمال، لكن في بواطنهم يبغضون أهل الإيمان أشد البغض. ليه؟ لماذا يبغض هؤلاء الناس الإسلام؟ وده موضوع كبير وموضوع يحتاج إلى تفصيل، وأعتقد أن كثيرا من الدعاة تكلموا لماذا يبغضون الإسلام ولماذا يخافون الإسلام ولماذا يهاجمونه، لماذا؟ ودين الله عز وجل الذي ارتضاه لكل الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيه عصبية وليس فيه من الجاهلية وليس فيه من الحماق وليس فيه دعوة إلى العنف ولا إلى الإرهاب وإلى التقتيل، ولا دين السلام ودين المحبة ودين الوئام ودين العلم ودين يعني يعطي لكل صاحب فكر أو صاحب معتقد حقه في أن يعبد الله عز وجل على النحو الذي يعني تعلمه من نبيه أو من أيا كان. لكم دينكم ولي دين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، كلام في هذا كثير. فلماذا يخاف هؤلاء الذين يتسمون باسم الإسلام أو المسلمين ثم يهاجمون الإسلام والمسلمين أو الإسلاميين صباح مساء، لا يفطرون ليل نهار. هذه الطائفة طائفة خبيثة، وهي ليست صادقة مع نفسها. الذي يكفر وكفره صريح أفضل منهم، ليه؟ لأنه يعلن ما في قلبه. أما المنافق فإذا لقيك واستقبلك ودعاك إلى برنامج يبش في وجهك ويعتقد ويمدح ويقول كلاما جميلا مع الدعاة الإسلاميين، ثم إذا كان في برنامج آخر مع طائفة أخرى يشنع، مع أنه كان مستضيف مبارح، أو ربما يكون على الكرسي نفسه الذي يجلس عليه صاحبه الذي يماثله في الفكر أو في المعتقد. فهذه طائفة هي التي قال الله فيها هذا المعنى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن وما هم بمؤمنين، يعني كأنه مجتث تماما. وبعض الناس يتصور أن المنافق يعني أخف شوية من الكافر، ليه؟ لأنه بيشهد أن لا إله إلا الله. لا، العقوبة أسوأ. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل يعني آخر دركة من دركات جهنم، معنى كده أن الكفرة أعلى منهم شوية، يعني أخف منهم شوية. أما المنافقون ففي الدرك الأسفل من النار وليس لهم نصير ينصرهم أو يخفف عنهم. نحن نرى في آيات الله عز وجل يعني صفات لهؤلاء. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هي في سورة العنكبوت واضح. بعض هؤلاء إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا يعني أول الثورة ما حصلت يعني الناس قالت إن دول يعني أتباع النظام، لا ده احنا كويسين وكان غصب عننا. ولما بدأت الكفة تميل مرة أخرى ضد الثوار لكثير من الأسباب بدأوا يعودون أدراجهم وإلى اللون القديم القاتم الذي كانوا عليه قبل الثورة. هكذا يعني إن أصيب في الله يعني ها أو في الظاهر شيئا يسيرا يعني جعل فتنة الناس يعني إيه كعذاب الله. وبعدين لو ربنا أكرم وفتح الباب ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم، يعني ده بس كده يعني ده احنا والله بنحب الاسلاميين، ده احنا مسلمين ولله الحمد وبنحج وبنعتمر بنعمل حاجات كويسه. اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين؟ ربنا يعلم ما في صدور الانس والجن، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافق. الله تعالى يعلم وسيعلم وسيظهر سبحانه وتعالى هؤلاء بصفاتهم. قال الله تعالى ايضا في سوره الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، مش مستقر مش مطمئن ليس صادقا مع نفسه، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اختبار انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. مشكلة كبيرة جدا عند هؤلاء الذين لا يصدقون مع أنفسهم. الإيمان في القلب عقيدة، الذي يؤمن بالله عز وجل إيمانا جازما يتحدى الصعاب ويقف في وجه أي إعصار، ليه؟ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ليس معنى هذا الكلام أنه يعني يسيء إلى الناس أو يتعامل مع الناس معاملة رديئة، لا، ولكن إذا عنده في داخله يقين والإيمان خالطت بشاشته هذا القلب واختلط اللحم والدم والعظم بهذا الإيمان فصار كتلة من الإيمان تتحرك على وجه الأرض، لن يخاف في الله لومة لائم وسيصدع بكلمة الحق ولن تهزه يعني تهديدات من هنا أو من هناك، وإنما يقول الحق ولو كان مرا ويقول الحق ويصدع به، ولتكن النتيجة حتى ولو كان في هذا الصدع بالحق لوم لنفسه أو لاتجاهه، فالحق أحق أن يتبع ولا الصدق حري بأن يستمع. هكذا تعلمنا في مدرسة القرآن ومدرسة سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا يا أخواننا الأحبة المحن ضرورة لأهل الإيمان، لماذا؟ لأنها تنقي الصف من أدعياء الإيمان، بتبين بيحصل نوع من التمييز ليميز الله الخبيثة من الطيب، فيحدث أو تحدث هذه المفارقة بين طائفة تثبت على الحق وطائفة متزعزعة في الأصل، ولكنها ما إن جاءت الفرصة فتركت الميدان وذهبت إلى المعسكر الآخر الذي يعادي الإسلام وأهله. الأمر الثاني أن تربية المؤمن وصقل معدنه وتمحيص ما في قلبه ناتج أيضا عن هذه المحنة. لما الإنسان يتعرض لمحنة، نحن نقول نحن نؤمن بالله عز وجل، وأنا في المرة السابقة ذكرت مجالات الصبر، يعني المجالات التي تمر بالإنسان ويمتحن فيها. لما بنتكلم عن الابتلاء، نتكلم عن المحنة، نتكلم عن الفتنة، نتكلم عن البلية أو الكارثة التي ربما تنزل بالإنسان، أيا كانت، مصيبة الموت، مصيبة مرض خطير، خسارة كبيرة مادية، ألم شديد، يعني أيا كان ما يتعرض له الإنسان. ففي الصبر تربية، أو في المحنة عفوا تربية للمؤمن وصقل لمعدنه وتمحيص لقلبه. ليه أيضا؟ لأن القرآن يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. محق الكافرين ده كأنه ذهاب واستئصال لشأفتهم، وكذلك رفع لدرجة أهل الإيمان. يمحص، التمحيص ده الإنسان يمر بابتلاء. ولو ما نيجي نتكلم عن الأنبياء سترى أن الأنبياء يبتلون، ممكن بالسب وبعدين يتدرج سب أو شد، ثم محاولة الإزاء البدني، يعني في إزاء نفسي بالكلام وبعدين إزاء بدني. من الأنبياء من أجلية عن بلده وترك المكان، ومعظمهم هاجروا ليه؟ طلبا للنصرة وطلبا لإعلاء كلمة الله ونشر كلمة الله في أي أرض من أرض الله الواسعة. لكن أيضا منهم مثل إبراهيم عليه السلام ابتلي في لحمه ودمه في ولده، لم يبق إلا صورة اللحم والدم لما يبتلى بأبيه الذي يكفر ويبتلى بقومه ويبتلى بكذا وكذا، ثم تأتي يعني أعلى درجات الابتلاءات بأن يريه الله عز وجل في منامه أنه يذبح ولده. مش إن ربنا يقدر وإن ابنه يموت، لا، ده هو الذي سيقتله بنفسه، وليس هذا بوحي إله جبريل يأتي فيقول كذا، وإنما رؤية، ولكن رؤية الأنبياء وحي. فيعرض على ولده ليس عرضا تخييريا، وإنما كيف ننفذ أمر الله عز وجل. ولذلك قال ولده يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين على طول. فلما أسلم معا إبراهيم وولده إسماعيل وتله للجبين، وضع جبينه على التل على الأرض ليذبحه من رقبته، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، ابتلاء كبير جدا، ليس ابتلاء يسيرا في مرض أو خسارة مادية أو كذا، لا، الابتلاء العظيم في صورة اللحم والدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أتدرون من الرقوب فيكم، فيقول أحدهم الرقوب الذي لا ولد له، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بل الرقوب الذي لم يقدم ولدا من أولاده في حياته، يعني أن يموت له ولد من أولاده. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أبناء المسلمين، وأن يثبت من ابتلاه الله عز وجل بفقد ولد أو حبيب أو ما إلى ذلك، هذا قدر الله عز وجل. وأنا كنت أريد أن أقول في مثل عندنا يقول أعلى مفخيلك اركبه، يعني إيه؟ يعني إذا اعترضت على قضاء الله وقدره ماذا ستفعل؟ إذا ساء أدب الإنسان وقال يعني ربنا سيب الناس كله بيبتليني أنا، يا أخي احنا قلنا إذا قل دائما يا رب إن كنت محل ابتلائك فاجعلني محل محبتك، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ازداد حبه ازداد بلاؤه. فلو ابتلي الإنسان قل يا رب يكون كفارة، يا رب اغفر لي، يا رب يكون رفع درجة، يا رب، يعني دائما يستبشر ويحمد الله عز وجل ويعتبر هذا إكراما من الله عز وجل له ورفعا لدرجته وتكفيرا لخطاياه ويعني سيئاته. إذن الأمر الثاني من بيان أن المحن ضرورة لأهل الإيمان هو الثبات، أن تثبت عندما يبتليك الله عز وجل بشيء لابد أن تثبت. لماذا؟ لأن هذا الابتلاء أو هذه المحنة تربيك وتصقلك وتمحصك لتلقى الله عز وجل وهو عنك راض. لماذا؟ لأنك لم تعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. تخيلوا لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا المعنى لطفل صغير هو ابن عباس في الحديث الشهير احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. شبه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طيب وإن اجتمعت على أن يضروك، والضرر ده أنواع، إن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الشاهد عندي رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني إيه رفعت الأقلام؟ خلاص بنكتب وبعدين رفعنا القلم، مفيش مش هتكمل. كذلك الملائكة كأنها كتبت مقادير الله في خلقه سبحانه وتعالى ثم رفعت، مفيش كتابة تاني، يعني ليس هناك زيادة. جفت الصحف يعني مفيش محو لما كتب الله عز وجل، لما أمر الله تعالى ملائكته أن تكتبه على خلائقه. إذن رفعت الأقلام وجفت الصحف، هتعمل إيه أنت لو أنك اعترضت؟ ماذا تفعلين أنت لو أنك يعني استنكرت ما قدر الله عز وجل لك؟ لابد أن نثبت، والثبات إن شاء الله على المنهج، والثبات حتى الممات. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في ما يستقبلون من فضل الله عز وجل عليهم، حتى وإن كان في صورة محنة من المحن أو بلية من البلايا أو الابتلاءات. الأمر الثالث أن المحنة تزيد رصيد المؤمن عند الله عز وجل، تزيد الرصيد. أيوة، لأنه إذا صبر سيؤجر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء. إحنا دايما بنتعامل بالمنطق ده للأسف الشديد، إذا أصابتنا السراء يعني بنشكر، هنقول الحمد لله، بنشكر الحمد لله وبيبوسوا إيديهم. وإن أصابته ضراء المؤمن يعمل إيه؟ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى على الحالين الوجهين للعملة، في صبر وفي شكر. إحنا في معظمنا إلا من رحم الله بنشوف الصبر مر وصعب ولا نتحمله، الشكر النعم بقى إنه يبقى مبسوطين. كان الشيخ إشك رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول بكلامه الطيب البسيط الذي يدخل إلى القلوب، بيقول يا جماعة أنتوا دايما تبصوا، أو نحن المسلمين أو نحن البشر ننظر دائما إلى العطايا، إن ربنا أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، وبعدين أقارن نفسي بالآخرين، فبيسميه باب صرف له، ده صرف له عربية، ده صرف له عمارة، ده صرف له زوجة جميلة، ده صرف له أولاد، ده له صرف كذا. وبعدين بيقعد يحاسب كأنه يحاسب المولى، ليه أعطى لهذا وأعطى ذاك ولم يعطيني مثلما أعطى غيره. في الوقت ذاته الذي أخذ هذه الخيرات ممكن يكون عنده بعض الآلام، فهو لا يستمتع بما يعني أخذ من الخيرات الاستمتاع الأمثل. أما أنت فأيها الفقير أو المسكين، فصرف الله عنك أمراضا، صرف عنك أشياء كثيرة جدا. أنت خد بالك كلما كثرت النعم كلما كثر الحساب، في سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعض المفسرين يذكر أن النعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل وشرب مع الصحابة تمرا وماء باردا وكذا، قال ثم لتسألن يومئذ، والله لتسألن عن هذا النعيم. مش معناه أن احنا ما ناكلش وما نستمتعش، لا، نرضى بقسمة الله، نطمح، لا مانع ان احنا نغير من حياتنا، نترقى ويوسع الله عز وجل علينا ونبذل الجهد في الحلال. لكن اذا قدر الله لك خدت بالاسباب وهو ده نصيبك، احمد ربنا عليه وانتبه الى انه في صرف له وفي صرف عنه. صرف عنك الفشل الكلوي، صرف عنك الكبد الوبائي، صرف عنك السرطان، صرف عنك حتى الصداع يا اخي، صرف عنك آلاما كثيرة، صرف عنك الكثير والكثير من الآلام النفسية التي يتعرض لها الآخرون. فلابد تعمل هذا التوازن مع نفسك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فاحنا بنعرف من خلال المحن التي نتعرض لها مقدار ثباتنا، مقدار رضانا بالله عز وجل وبتقدير الله تبارك وتعالى لنا أو علينا، حتى يعني نأخذ القضاء والقدر بنفس راضية، لا نعترض ولا نسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى. فالمؤمن مع البلية أو الاختبار يزيد أجره ويرفع رصيده عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الأجر يرفع الدرجة، يضاعف الحسنة، يمحو الله عز وجل به السيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمنة أو المسلمة من هم ولا غم ولا نصب تعب يعني ولا حزن ولا أذى. كل دي كلمات نكرة، هم غم حزن شوكة إلى آخر، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطايا. يعني الواحد وهو ماشي لو عطر زي ما بنقول كده برجليه في طوبة، لو دخلت شوكة في رجليه، مسمار مثلا عوره، دواء إذا يحمد ربنا ويعالج نفسه طبعا، مش يقول الحمد لله ومش هيتعالج، لا هيتعالج، ولكن ممكن ده يكون بسبب ذنب ارتكبه، وارد. ومن منا يعني خالي من الذنوب؟ إذا أخبرت عن رجل بريء من الآفات ظاهره صحيح فسلم عنه هل هو آدمي، فإن قالوا نعم فالقول ريحه. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. ما فيش حد على وجه الأرض معصوم بعد الأنبياء، خلاص دفنت العصمة كما يعني يقال مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأي حد بقى من البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وارد عليه الخطأ، بل كل بني آدم خطاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. يعني أحسن واحد بيغلط هو اللي بيسارع ويتوب، يعني معناه أننا جميعا أهل خطأ وأهل ذنب، فإذا فعلنا الخطأ تبنا واستغفرنا الله عز وجل. من المكفرات أنه ممكن يصيب الإنسان شيء من الهم أو الغم أو الحزن أو النصب يعني التعب، كل ده داخل في هذا الحديث. حتى بقى لو يعني شيكة بشوكة اتعور زي ما بنقول كده بحاجة بسيطة، حتى هذه الأشياء يكفر الله عز وجل له بها من خطأها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال البلاء موكلا بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، بمعنى أنه حتى يلقى ربه عز وجل وكأن كل الأخطاء التي أخطأها في الدنيا حوسب عليها في الدنيا، فكفر الله له هذه الخطايا بهذه الأمراض أو الآفات أو ما تعرض له من ابتلاءات صغرت أو كبرت، حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. مين ده؟ ده ما أسعده الذي لا يحاسب على ما فعل في الدنيا. وطبعا يعني ما منكم من عبد إلا سيكلمه الله عز وجل وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه وينظر أشأم منه، ينظر طبعا أيمن منه فيرى الجنة وأهلها، وينظر أشأم منه فيعني يرى النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني الواحد يخاف ويضع وقاية بينه وبين النار حتى ولو بصدقة قليلة، ولو كانت هذه الصدقة نصف تمرة، يعني لو معك تمرة هتاكلها اقسمها اتنين، تصدق بالنصف وكل النصف. ليه؟ عشان تحمي نفسك من هذه النار ومن غضب الجبار سبحانه وتعالى. طبعا يبقى كأن المعنى إذا ابتلي المؤمن ينبغي أن ينتظر الأجر، ينبغي أن يحتسب. قالت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف. قال: إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. يعني ممكن أدعي ربنا يشفيك، لكن لو أنك صبرت على ما ابتلاك الله عز وجل به ستؤجرين وتدخلين الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف. يا سلام على الحياء، مش عايزة بس لما تسرع في الأرض جسمها ما يبانش، مع أنها كانت امرأة سوداء أو كانت امرأة سوداء كانت تسرع، ومع صرعها يحدث نوع من أن قدمها تنكشف أو ما إلى ذلك. قالت: أصبر ولكن ادعو الله ألا، يعني حرص من هذه المؤمنة. طيب إذا مر بالإنسان محنة على هذا النحو يبقى عليه أن ينتظر الأجر، تحتسب. يعني امرأة كانت يعني تقطع شيئا بسكين فيعني قطعت يدها فسال الدم، فقال لا أحدهم: إيه يعني أنت لا تتألمين، انت ما بتقوليش اي ليه ما بتلحقوش الحقوني والكلام ده. قالت يعني فكرت في الاجر فحلاوة الاجر انستني الم الجرح. لما فكرت الحمد لله وظلت ممسكة وها تتعالج ما فيش مشكلة، لكن هذا الالم صاحبه فكر في الاجر ان ده قدر ربي وهذا اجر من مش هي اللي بقى بتعور ايديها بنفسها، وانما هذا من تقدير الله، بتقطع حاجة بتقطع لحم بتقطع كذا فحصل الجرح، فلم تتألم ولم تصرخ ولم تقل يعني الحقوني وهتولي الإسعاف لا، وإنما يعني صبرت. فقيل لها يعني أنت مش لم يعني تجزعي ولم يظهر عليك هذا الجزع؟ قالت إن حلاوة الأجر أنستني يعني مرارة أو يعني شدة الألم. شيء جميل جدا إن الإنسان يبقى عنده هذا الفكر وبيقدمه كده ابتداء إنه يحتسب. ولذلك المرأة الصالحة لما قالت لزوجها أرأيت لو أن جيراننا، طبعا المرأة الصالحة أقصد أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري، لما مات ولدهما ماذا قالت؟ غطت الولد يعني غسلته وكفنته وغطت. جاء أبوه كيف ولدنا؟ قالت هو أسكن مما كان. طبعا هو فهم أسكن مما كان يعني أنه بقى حلو، يعني الحرارة راحت يعني الحمى انتهت، إنما هي تقصد أسكن مما كان يعني ما فيهوش حركة. مات، قدمت له الطعام وتهيأت له، ثم قال وبعدين أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته. يا أبا طلحة أنا عايز أفكر كل امرأة مؤمنة وبخاصة لاقي كتب الله عليهن شيئا من مثل هذا الابتلاء، يعني فكري في الأجر وشوفي المرأة العظيمة دي، ما هيش نبية ما فيش أنبياء بقى من النساء، امرأة وفي ما شاء الله من المناضلات من أمهات إخواننا في فلسطين، اللائي قدمنا واحدا واثنين وثلاثة وأربعة من أبنائهن، وما شاء الله بنشوف على الفضائيات كم صبرت هذه المرأة وهؤلاء النساء الفضليات، ويعني يكثرنا من هذا يعني الحمد لله في التضحية. وفي سوريا في هذه الأزمة رأينا مقاطع لنساء صالحات يحمدنا الله على الشهادة التي نالها أبناؤهن. فهذه المرأة قالت أرأيت لو أن جيراننا أعارونا عارية، قالوا لنا خذ الكباية دي ثم طلبوها منا هل نمنعها؟ قال إذا فعلنا فنحن قوم سوء، لو مدنا لهمش الشيء اللي احنا استعرناه منهم يبقى احنا قوم مش كويسين. قالت إذن احتسب ابنك، يعني قول بقى انه يعني خلاص ده عند ربنا انا احتسبه والأجر عند الله. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن يعني فإحنا بنعدي بقى. قال يعني تركتني حتى تلطخت، يعني حتى حصل بيننا الجماع، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى معه الفجر وأخبره، فقال أعرستما الليلة؟ كنتما عروسين؟ قال نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بارك الله لكما في ليلتكما، حديث جميل ومشهور. فرزق ولدا كان منه عشرة ممن يحفظون كتاب الله عز وجل. الإنسان لما يصبر يأخذ الأجر، لكن لو اعترض لن ينال الأجر، وقضاء الله عز وجل قد نفذ، ما فيش بقى راد، لا راد لحكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى. تلقى أمر الله عز وجل بنفس راضية بصدر واسع بصبر جميل تؤجر بإذن الله تعالى. طيب عندنا جزئية أخرى بقى، هي صبر الرسل. الرسل جميعا أرسلهم الله عز وجل برسالة واحدة هي رسالة الإسلام، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيدنا نوح عليه السلام يأتي إلى قومه ويدعوهم، إني دعوت يعني قومي ليلا ونهارا وسرا، يعني يدعوهم سرا وجهارا، يدعوهم بكذا ويجتهد يمينا وشمالا، سورة نوح. فثم تكون النتيجة وما آمن معه إلا قليل، وبعدين الاتهامات المتتالية من مين؟ من أقرب الناس إليه، ده بلاء آخر. يعني الرسول يأتي فيقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيسلم بعض الناس ويكفر بعض الناس، إنما تكفر امرأته يكفر ولده، قاسية جدا. فالإنسان يكون في صراع مع نفسه، أنا ألصق بأهلي بزوجي بولدي بأبي بأمي، فإذا تخلى هؤلاء عني، إذا خرجوا بعيدا أو شردوا بعيدا، يكون الألم النفسي صعبا. فولده قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما أمره الله عز وجل أن يحمل في السفينة التي أمره أن يصنعها ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، دعي الصبر. إنه أمره الله أن يصنع سفينة، طبعا في صحراء، نوح يصنع سفينة في صحراء فيضحكون ويهزؤون ويسخرون. وبعدين يأمر الله عز وجل السماء والأرض والماء ينزل من فوق وينبع من تحت، خلاص بقى فيه طوفان. أمره الله أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين وأهله، أهلك يعني زوجتك وأولادك، زوجته يعني من النساء اللائي كنا يقولن مع الآخرين إن نوح مجنون، نوحا عليه السلام يقولون إن نوحا مجنون عليه السلام. فلما يكون ده أقرب الأقربين إليك يطعنونك ويعني يقولون فيك مثل هذا القول، ولده ممكن الإنسان يقول زوجتي بقى أتجوز واحدة تانية ولا كذا، ضنايا الإنسان يضحي بنفسه من أجل ضناه من أجل ولده. ابنه جاء الطوفان وذهب إلى الجبل، يا بني اركب معا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا هطلع جبل عالي لأن الماء تحت مفيش مشكلة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج، جه الموج بقى كده، السفينة بقت في ناحية والجبل اللي كان عليه ابن نوح في ناحية تانية وصار تحت الماء، فحال بينهما أو حال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني كان ابن نوح من الذين كتب الله عليهم الغرق. فنوح صبر صبرا جميلا وصبرا طويلا، وتنوعت دعوته بين السر والجهر وبكل الأحوال، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الفترة الأخيرة الأعوام الأخيرة هي التي آمن معه بعض الناس، وما آمن معه إلا قليل، ونجا بفضل الله تعالى هو وهؤلاء المؤمنون، وكانت الذرية فيما بعد الطوفان. فالرسل صبروا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله تعالى بالصبر، يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أصحاب الدعوات يسيرون على نهج الأنبياء، ونحن المسلمين نسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. الله تعالى يقول واصبر حتى يحكم الله، فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ده الصبر متنوع، في صبر على الطاعات أهوت، وفي صبر عن المحرمات، في صبر على ما يقدره الله عز وجل على المؤمن من البلاء. فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني إذا كان نبي الله نوح عليه السلام اتهمه قومه بالجنون، فنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اتهمه قومه بالجنون وبالسحر وبالكهانة وبالشعر وغير ذلك، وقالوا إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زوجة زوجناك، كل مغريات الدنيا ليصدوه عن سبيل الله، ويعني ليأكلوا الأكل الحرام والمال السحت والمحرم من خلال الآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فاصبر إن وعد الله حق. كل صاحب دعوة وبخاصة أهل الإيمان يعلمون أن دعوتهم هي الصواب وهي الحق، يعني يؤمنون بأن وعد الله حق، فلذلك ينبغي أن يثبتوا وأن يصبروا، لأن موعود الله عز وجل نافذ لا محالة في ذلك. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك. يبقى أيها المؤمن تعلم أن الصبر لله عز وجل عبادة، والصبر بالله تبارك وتعالى استعانة. الصبر عبادة، والعبادة تعتبر يعني غاية عظمى، والصبر أيضا به استعانة، وهذه الاستعانة تعتبر وسيلة أو سبب. يبقى أنا الصبر سيتراوح بين وسيلة وغاية، وسيلة أصبر نفسي على مجريات الأحداث، وغاية أصل من خلالها إلى رضا ربي تبارك وتعالى والفوز بجنات النعيم. كل الأنبياء كما قلت، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم عليه السلام تعرض حتى ألقي في النار، وكما أشرنا البلاء النفسي يكون صعبا، أن أباه لا يسلم وأنه يؤمر بأن يعني يذبح ولده، في بلاء متنوع، بلاء جسدي، بلاء نفسي، بلاء حتى أنه أمره الله عز وجل أن يختتن، فكان من هذا أيضا من البلاء، فاختتن وهو ابن 80 سنة، وطبعا لا بينجي ولا كذا ولا، يعني الشاهد أنه ابتلي حتى في ذاته في جسده، فصبر على قضاء الله وقدره. أيضا سيدنا أيوب كم سنة، قريب من 20 عاما أو من 20 سنة، يعني يتألم ومع ذلك، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف أدب الأنبياء، مسني الضر، ده احنا والله أحيانا شوية انفلونزا، اتصالات بالأصدقاء واضطهاده للدكتور والعلاج، ويومين 3-4 أسبوع نايم مش قادر يتحرك، ولما حد يوه ده يعني أنا خلاص مخنوق. ليه؟ لأن ربنا قدر عليه أنه يبتلى بشيء بسيط، فما بالك بقى لا قدر الله لو كان المرض من الأمراض يعني الشديدة أو المستعصية أو الصعبة أو المزمنة أو أصيب بعاهة يعني مستديمة أو ما إلى ذلك. فين الصبر بقى؟ يعني تمثل حال الأنبياء، فأنبياء الله صبروا، وصبروا على ما أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعده بقى الصحابة الكرام يعني تعلموا أو يعني أخذوا من المواقف الكثيرة التي تعرضوا لها من محن شتى دروسا، ويعني صبروا على لأواء الدعوة إلى الله والهجرة في سبيل الله وتبليغ كلمة الله تبارك وتعالى للناس في مشارق الأرض ومغاربها. إيه بقى اللي يعين على الصبر؟ اللي يعين على الصبر رقم 1 المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. اوعى تظن انك يعني في الدنيا دي هتقعد في راحة دائمة. هات لي واحد كده مرتاح على طول الخط، انا استطيع ان اقسم انه ليس هناك على وجه الارض واحد مرتاح على طول الخط الا المؤمن الحق الذي يرضى بحالة الرخاء وحالة الضراء، بحال الغنى وحال الفقر، بحال الصحة وحال المرض، مؤمن متقلب. وهو انت في نعم، اذا كان في نعمة السراء بتشكر وفي نعمة الضراء بتصبر، يبقى انت السعيد بحق. اذا هذه السعادة بهذا المعنى نعم، لكن بقى انسان يعني على جميع الاحوال انه لا يتعرض، ادينا عندنا امثلة كتيرة جدا، هو اهل الابهة او العظمة والذين يشار اليهم بالبنان وكذا، ما بين مريض وما بين سجين وما بين هارب وما بين، يعني حتى مش عارف يستمتع بما معه من مليارات مش عارف يستمتع، لأن عين الرقباء عليه في كل مكان، هؤلاء الهاربون أو هؤلاء المسجونون أيا كان في مصر أو في غيرها. إذن لابد أن تعلم أنك ممتحن في هذه الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في شيء من العناء، ونحن المسلمين حين يعني نتعامل سواء في العبادات أو في المعاملات أو في يعني سائر أحوالنا، إنما نتعامل بالمنطق الإيماني في عبادة لله، وإن كان فيها شيء من التعب، وأنا مش شايف تعب قوي يعني، لكن ممكن نقول في تعب، عايز أقيم الليل فأصلي نصف ساعة وأنا مجهد وأنا تعبان وأنا كذا، عايز أصوم النهار والجو حر والعطش الشديد، فهذا التعب تعب فيه أجر، فيه جمال، فيه سمو نفسي، فيه ارتقاء روحي، وكذلك سلامة للبدن. فحين أفعل ذلك وأشق على نفسي بطاعة الله عز وجل، إن كان يعني فيها شيء من إن أنا أحمل نفسي أو أحمل جسدي على شيء من الصبر بالله ولله، فيصل الإنسان إلى مرضاة الله عن هذه الطريق، شيء جميل في المعاملة، يصبر على أذى الناس، على من يعني يتناولونه أو من يحطون من شأنه أو من ربما يسيئون إليه أي لون من ألوان الإساءة، يصبر ويصبر نفسه. معرفة الإنسان أنه ملك لله عز وجل، دي برضو من الأمور المعينة على الصبر. يعني أنت هتروح فين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. اوعى تفكر أنك اشتغلت شوية فربنا وسع عليك تقول لي بشطرتي، هذا قدر الله، احنا بس بناخد بالأسباب، فيظهر بقى هذا وتظهر حكم الله تعالى أن يعطي هذا ويعطي ذاك. يا أخي سبحان الله، أنت أحيانا ترى أناسا لا يعرفون شيئا لا في دين ولا في دنيا، ممكن بلاش نقول هو جاب الفلوس منه، ورث الفلوس بقى معاه مليارات، معاه ملايين كبيره جدا. ده فضل ربنا عز وجل. القسمه فيما يتعلق بامور الحياه، انت تعرف انك ملك لله وان الله تعالى يصرف الامور والمقادير بامره عز وجل، وهذا مكتوب في علم الله قبل ان تخلق. وطبعا عندنا الحديث الثاني بقى اللي بيبين على وجه الخصوص كل واحد بقى، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم يرسل اليه الملك ويؤمر بنفخ الروح وكتب 4 كلمات: الرزق، الاجل، شقي او سعيد. ده كلام عند اهل الايمان مسلمات. يبقى عندي من الامور التي تعين على الصبر معرفه يعني لماذا خلقني الله وانا ملك لله، يفعل الله تعالى بي ما يشاء، فاحمد الله تعالى في السراء وفي الضراء. اليقين بحسن الجزاء عند الله، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اذا صبرت لي الاجر، يبقى عندي هذا اليقين. مش كلام بقى مسكنات، مش بنقول للناس كده وخلاص، لا، اللي عنده يقين هيطمئن ويرتاح ويرى كانه يرى من وراء الغيب انه جاي له في المستقبل خير كبير جدا، ان الله تعالى اعد له جزاء عظيما. طبعا هذا الجزاء غير محدود بغير حساب فيما يتعلق بالصبر. ايضا اليقين بالفرج في الازمات التي تمر بنا، لابد اشتدي ازمة تنفرجي، قد اذن ربك بالبلج، يعني بالانبلاج بالانكشاف. مهما كانت الازمة هيجي الفرج، مهما كانت المحنة هتيجي المنحة ويجي الفضل من الله عز وجل لأهل الإيمان. كذلك الاستعانة بالله، يعني لابد أن تستعين بالله ده. وإحنا كل يوم على الأقل 17 مرة بنقول إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين على إيه؟ نستعين على كل ما نتعرض له، نستعين بك يا ربنا، بك وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك ونخصك وحدك بالعبادة، ونخصك وحدك أيضا يا ربنا بالاستعانة. لا نستعين بالله وبفلان، لا، أستعين بالله وحده. كذلك الاقتداء بأهل الصبر والذين يعني ذكر في التاريخ وفي السير أحوالهم، كل على شاكلته، فيه اللي صبر على المرض، فيه اللي صبر على التعذيب، فيه اللي صبر على السجن، فيه اللي صبر على الفقر، فيه اللي صبر على فقد الولد. كل الأصناف اللي احنا بنشوفها في الدنيا موجودة أيضا في وقتنا المعاصر وعلى مدار التاريخ الماضي. ولذلك يقولون يعني اللي بيشوف بلوة غيره بتهون عليه بلوته، فالإنسان بيتصبر، ومن يتصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبره الله، ييسر له الأسباب التي يصبر من خلالها بالله تبارك وتعالى. الإيمان بقدر الله وسنته، الحذر من الآفات التي تعوق الصبر. إيه بقى؟ زي الاستعجال، احنا صبرنا كتير عايزين بقى ربنا ينصرنا، لا، اصبر، اصبر ساعة. الغضب برضو، احنا يا اخي يعني يعرب بغضب شديد انه خلاص نفد يعني صبره وطاقته لم تعد تحتمل، لا، لابد ان تدرب نفسك على التحمل، على التأني، على ايضا لا يعني ينبغي ان تكثر من شدة الحزن او الضيق وتبرز هذا حتى يعني تبدو كأنك معترض على قضاء الله عز وجل وقدره. واياك اياك واليأس، اياك اياك واليأس. قال سيدنا علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو، مطية ما تتكعبلش، كأن إذا ركبت الصبر وصلت بإذن الله تعالى. سيدنا ابن مسعود يقول: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. لو عندك يقين إن ما أصابك لم يكن ليخطئك هتصبر، لو عندك يقين إن ربنا ينصرك لأنك صاحب حق هتنتصر، لو عندك يقين إن الأزمة ستمر، ستمر. ليه؟ لأن فيه يقين بالله. أنت في طريقك إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون متسلحا بكل أسلحة الإيمان التي بين يديك. فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. والصبر لله غناء، وبالله بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله جفاء. إياك أن تصبر عن ربك، وإنما اصبر لله حتى يغنيك، واصبر بالله حتى يبقيك وينصرك. وإذا ابتليت في الله فاصبر، فهذا رفع للدرجة، ومع الله وفاء. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، تصبر كده وتحتسب تبقى مبسوط بالبلية من داخلك. صحيح الإنسان بيتألم لأي شيء يؤلم من فقد أو خسارة أو مرض أو ما إلى ذلك، لكن يبقى عنده نظرة أبعد، أن هذا أجر ينتظرني وأن هذا فرج سيحل بي وأن النصر آت لا محالة. الصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. عشان الثلاثة دول جم في القرآن، صبر الجميل، اصبح الصفح الجميل، هجرهم هجرا جميلا، يبقى الهجر الجميل ما فيهوش أذى، والصفح الجميل لا عتاب فيه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. قال ذو النون: الصبر التباعد من المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البليات، وإظهار الغنى مع طول الفقر بساحات المعيشة. يعني الإنسان لما يبقى حتى فقير يقول برضه أنا الحمد لله غني وربنا أغنانا ووسع علينا. قال الفيروز أبادي، ونختم بهذا: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، والفناء في البلوى بلا يعني ظهور شكوى، وهو الاستعانة بالله. وقال الثوري: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تزكي نفسك. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصبر، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن ينصرنا على أعدائنا في الداخل والخارج، وأن يهيئ لمصرنا الحبيبة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي، وأن يجعل الله تعالى مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر الله تعالى إخواننا المجاهدين في سوريا ويرفع عنهم البلاء، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.